أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العلي العظيم. نتحدث عن القمم المضيئة بالتاريخ البشري. نوح أول الأنبياء للعزم، ومن ثم إبراهيم المجدد لرسالات الله في عهده وذريته سلام الله عليهم جميعا. والبصائر التي نستوحيها من هذه الآيات كثيرة جدا، ولكننا نكتفي ببعضها. أولا، ربنا سبحانه وتعالى يبين أن القدوات الإلهية هم الأنبياء، وهم قد بلغوا القمة في كمال الإنساني، وعلينا نحن البشر أن نسعى من أجل أن نصل إلى الكمال بنسبة أو بأخرى على نهجهم إن شاء الله. ثانيا، هذا الكمال أن كان سامقا فإنه من الله، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يلبث أن يبين أن الأنبياء على عظمتهم إنما هم عباد الله وربنا هو الذي هداهم. وأكثر من ذلك، لو افترض جدلا بأن أحدهم أشرك بالله فإنه سيكون مثل غيره مغضوبا عليه. وهذا بيان لمنتهى التوحيد، لكي لا يتصور أحد أن عظمة الأنبياء ذاتية وأن كمالهم يدل على أن فيهم جزء من الألوهية وما يسمى في الفلسفة بالغنوص. كلا، هم عباد الله أولا وأخيرا. ثالثا، أن هؤلاء الأنبياء العظام الذين هداهم الله، هؤلاء علينا أن نقتدي بهم، أي نقتدي بهداهم، أن نسير على خطاهم ولا نحيد عنهم. وهذه البصيرة تؤكد لنا حقيقة الولاية الإلهية، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقول أنا أتواصل مع الله وحده وأتجاوز الأنبياء. كلا، الأنبياء هم الوسيلة، وربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فهم الوسيلة. وهكذا الأوصياء، فنحن البشر يجب أن نخلع ولاية الشيطان بأي صورة خرجت. ولاية الشيطان تمثلت في ولاية الطاغوت أو ولاية الجبت أو ولاية الأصنام أو ما أشبه، علينا أن نخلع هذه الولاية وأن نكون حنفاء لله، ومن ثم نتمسك بولاية الله. ولاية الله تتجلى في أنبيائه عليهم أفضل الصلاة والسلام وبالاقتداء بهم. هذه الحقائق وغيرها نقرأها في هذا السياق القرآني. في البدء يقول ربنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. إبراهيم سلام الله عليه حينما رفض الأصنام وقال بكلمة صريحة صادمة بأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وأعلن موقفه بوضوح تام، إني أراك وقومك في ضلال مبين. ربنا سبحانه وتعالى أراه ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي هداه حينما نظر إلى الكوكب فرآه قد أفل، هداه إلى أن الآفل لا يكون إلها، وكذلك القمر وكذلك الشمس. وهو الذي تحدى الأصنام، وهو الذي تحدى قومه، كل ذلك بفضل الله، لكي لا يتوهم أحد بأن إبراهيم سلام الله عليه كان ابن الله أو فيه جزء من الربوبية. كلا، كل ذلك من الرب سبحانه وتعالى. لذلك ربنا يقول وتلك حجتنا، وربما هذه إشارة إلى كل ما جرى في الآيات السابقة منذ أن قال ربنا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، وهذه الحجة هي السلطان العظيم الذي يؤيد به ربنا سبحانه وتعالى عباده الصالحين ضد المشركين. لأن الصراع الأول بين الحق والباطل صراع عقائدي، صراع فكري ثقافي رسالي. ثم ربنا يقول نرفع درجات من نشاء. إذا رأيتم أن إبراهيم في القمة فإن ذلك بسبب فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وفضل الله لأحد لا يكون عبثا وجزافا، لأن الله حكيم وعليم، إن ربك حكيم عليم. فحينما يؤتي فضله من يشاء إنما يؤتيه ما فيه من استعداد، من سبب وحكمة. وربنا ثم يبين أن إبراهيم لم يكن وحده، إبراهيم كان في قمة الهرم وأبناؤه وهم الأنبياء، سواء من أنبياء بني إسرائيل أو غيرهم. ولكن حتى في هذه الحالة ربنا يذكرنا بنوح. نوح ليس ابنا لإبراهيم، قد سبق إبراهيم. ولذلك لا يظنن أحد بأن لإبراهيم سلام الله عليه على عظمته خصوصية. كلا، ربنا يقول وهبنا له إسحاق ويعقوب. إسحاق وابنه يعقوب كلا هدينا، إسحاق قد اهتدى لكن بهدى الرب، وكذلك يعقوب. ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته. يبدو أن الهاء هنا حسب ما يذكر المفسرون أي من ذرية إبراهيم، لأن السياق سياق الحديث عن إبراهيم. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. هؤلاء الأنبياء ذكروا في سياق واحد. لماذا؟ قال بعض المفسرين لما ذكر هؤلاء الأنبياء في سياق واحد لأن كلهم بالإضافة إلى النبوة كان لهم الحكم الهيمنة. داود وابنه سليمان قد حكما، وكذلك أيوب ويوسف ويوسى وهارون حسب الظاهر. ومن ثم ذكر ربنا في السياق الآخر أسماء أنبياء آخرين، وقال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. هؤلاء الأنبياء الأربع هم في الحقيقة كانوا مشهورين بالزهد والتقوى والتبتل إلى الله، ولذلك ربنا قال كل من الصالحين. ومن ثم ربنا ذكر أنبياء آخرين إسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وهؤلاء أيضا كانوا بداية سلسلة من الصالحين، وربنا قال عنهم كل وكلا فضلنا على العالمين. ولكن هؤلاء لم يكونوا وحدهم، كان هناك أنبياء آخرون وصالحون آخرون وأوصياء آخرون، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ربنا سبحانه وتعالى اختار هؤلاء واجتباهم وهداهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، الصراط المستقيم الذي كلنا ننشده وكلنا نبحث عنه ونسأل الله أن يرزقنا إياه، هو صراط أولئك. ثم قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. هذا هو هدى الله، ليس اهتداء هؤلاء وصولهم إلى قمة الهداية لم يكن بذاتهم. صحيح أنه هيئوا أنفسهم، أنه عملوا صالحات، ولكن الهداية كنتيجة لما فعلوه كانت من الله سبحانه وتعالى. وربنا بكي يؤكد بأن هؤلاء ليسوا أنصاف آلهة قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء كانوا قمة في سلم الهرم الإنساني، وفي نفس الوقت كانوا قمة في التوحيد في خلوص النية. ثم ربنا قال أولئك الذين آتيناهم. ربنا سبحانه وتعالى آتى هؤلاء نعم ثلاث. أولا الكتاب، الكتاب يعني الكتب الإلهية اللي هو أكثر من 100 كتاب وربما أكثر ربنا سبحانه وتعالى أنزله على الأنبياء. والكتاب فيه دستور، فيه شرائع، فيه أحكام، فيه وصايا إلى آخره. أما النعمة الثانية فالحكم. إخواني يجب أن ننتبه إلى أن ما يزعج البشرية منذ الصراع اللي حدث بين هابيل وأخيه الطاغية قابيل وإلى يوم القيامة البشرية آفتهم اختلافاتهم، وعلاج هذه الاختلافات والتي قد تؤدي إلى حروب مدمرة عند الله. والله سبحانه وتعالى أنزل الحكم، يعني الحكم في هذه الاختلافات بيان الحقيقة على الأنبياء. ولو أن الناس رجعوا إلى الأنبياء والتزموا بما بينه الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام في أحكامهم أو حتى في قضاياهم، إذا رجع الناس إليهم فإن هذه الخلافات لم تكن لتزعج البشر. وحتى الآن ومع كل التجاوزات التي نجدها في تاريخ البشرية، إلا أن نسبة كبيرة وعظيمة من الخلافات بين الناس تلاشت بسبب العودة إلى الأنبياء وإلى أوصياء الأنبياء. وأما النعمة الثالثة فالنبوة، العلاقة المباشرة مع الله سبحانه وتعالى. قد يكون واحد عنده كتاب وعنده حكم بس ما عنده نبوة، يعني ما عنده علاقة مباشرة مع الله. هذه النعم ربنا أسبغها على هؤلاء الذين ذكرهم. ثم قال ربنا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين. ربما بعض الناس مثل قريش يكفرون بالأنبياء، وحتى اليوم بعض الناس يكفرون بالأنبياء، لكن هل كفر هؤلاء بالأنبياء يسبب نقصا فيهم؟ كلا، لأنه في إزاء هؤلاء الذين يكفرون بالأنبياء هناك الملايين والملايين من البشر الذين يؤمنون بالأنبياء. ولذلك نحن يجب أن لا نأبه بالذي كفر، لأن هناك من يؤمن، والمهم هو الإيمان. وربنا سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة في القرآن الكريم يبين هذه الحقيقة بأنه لا تنظروا إلى من يكفر، انظروا إلى من يؤمن، كقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية، حتى إذا كان هو مرتد. فالمقياس والمعيار ليس مدى كفر أو إيمان هؤلاء أي واحد من البشر، المقياس هو الحقيقة التي هي عند الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين هداهم الله، من هم هؤلاء؟ من مصادقهم؟ كل المؤمنين بالأنبياء سابقا والذين يؤمنون بالأنبياء إلى يوم القيامة، هؤلاء هم في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى يستبدل بهم أولئك الكافرين، أولئك الذين هدى الله. في الآية الأخيرة ربما عبرة كل هذه القصة ربنا يبينها في آية، أولئك الذين هدى الله. أنت ألا تريد الرب؟ بلى. ألا تريد هداية الرب؟ بلى. أين هذه الهداية؟ عند الأنبياء. فبهداه مقتده، وهذه الكلمة تدل على ضرورة دخول الإنسان في ولاية الله المتمثلة في ولاية الأنبياء، لأن علينا أن نقتدي بهداهم. لماذا؟ هل لأنهم يريدون منا شيئا؟ كلا، أجرهم عند الله، نحن نستفيد منهم، هاي شي مصلحتنا إذا دخلنا في ولاية الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ذكرى للعالمين أن يجتمعوا تحت راية الأنبياء، وأن يقتدوا بالأنبياء، وأن يتركوا الاقتداء بغيرهم. والأنبياء لا فرق بينهم، بين نوح شيخ المرسلين وإبراهيم إمام البشرية وأبناء إبراهيم أو أبناء نوح أو غيرهم، إنما المهم هدى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهدينا ربنا إلى ما فيه الخير والصلاح بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.